لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا لي ولكم ولجميع المسلمين. كنا قد وعدناكم بأننا سننتقل إلى كتاب الصيام من منار السبيل، وذلك لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم شهر الصيام. المصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات إجماعا. جرت عادة الفقهاء أنهم يبدأون بالتعريف أولا ويعتنون بالتعريف اللغوي قبل الإصطلاحي، ثم يعقدون المقارنة بينهم. فبالنسبة للصيام، تعريفه من جهة اللغة أنه الإمساك، وقيل هو الإمساك والكف، وهذا معلوم في لغة العرب. لذلك يقول الله عز وجل على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي أمسكت عن الكلام فسمته الصيام، نذرت أن تصوم بالإمساك عن الكلام. ولذلك يقولون: صامت الشمس إذا وقفت في كبد السماء فلا يظهر أنها تميل إلى جهة الغروب، قال صامت الشمس. وكل من صام وكل من أمسك عن شيء فهو صائم. صام عن المشي إذا لم يمشي ويتحرك، صام عن الكلام، صام عن الطعام، صام عن الشراب، وهكذا. ويقول النابغة الدبياني: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فهنا بين بأن الخير على نوعين، وذكر منها أن بعض الخير صائمة يعني عن الجري، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. المقصود بأن الصيام في لغة العرب هو الإمساك. في الاصطلاح الشرعي هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص عن أشياء مخصوصة. هذا تعريف غالب الفقهاء، يقولون بأن الصيام هو الإمساك، إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. وبعض العلماء من أهل التحقيق الذين يحترزون في مسألة التعريف يرى بأن التعريف الاصطلاحي المناسب للصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات أو عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا التعريف هو من أفضل ما يمكن أن يعبر به عن الصيام اصطلاحا، من أفضل ما يمكن أن يعبر به عن الصيام اصطلاحا، تعبد لله. فالعبادة مأخوذة من التذلل، وجامعها المحبة والذل لله سبحانه وتعالى. فالصيام من أعظم العبادات، من أجلها. ذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل، الصيام أم الصلاة. في وجه عند الشافعية بأن الصيام أفضل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، على كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن الصحيح الراجح قول جماهير أهل العلم بأن الصلاة أفضل، لأن الصلاة أفضل، تظاهرت على ذلك الأدلة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن أفضل العمل، قال: الصلاة على وقتها. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة، الصلاة شأنها أعظم من شأن الصيام، الصلاة شأنها أعظم من شأن الصيام. ولذلك ينظر إلى أثر العبادة، ينظر إلى أثر العبادة. فحينما ننظر إلى الصلاة نجد أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وأيضا ننظر في الحكم المترتب على التارك لهذه العبادة الصلاة، اختلف العلماء في حكم تاركها تساهلا وتهاونا على قولين مشهورين، وأرجحهما وأقربهما إلى أقربهما وأوفقهما بالأدلة الشرعية هو الكفر الناقل عن الملة خلاف الصيام كما سيأتي بحثه وتقريره. قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهذا صحيح، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. جاء في رواية عند البخاري وحج البيت وصوم رمضان، لكن رواية تقديم الصيام على الحج هي الأشهر، وهي التي ذكرها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك جاء ترتيب الفقهاء ومن ألف في كتب الأحكام أنهم يذكرون أولا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، ويجعلون الحج بعد ذلك، بخلاف الإمام البخاري رحمة الله عليه، ففي الصحيح أنه قد في كتابه الصحيح أنه قدم إيش الحج على الصيام، قدم الأحاديث الواردة في الحج على الصيام. قال افترض في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو الصحيح، لأن الصيام افترض في السنة الثانية من الهجرة، قيل لليلتين خلتا من شعبان، ليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات إجماعا، صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات إجماعا. بالنسبة للصوم حكمه واجب، تعلمون بأن الوجوب يختلف من عبادة لأخرى، فوجوب الصوم ليس كوجوب النذر، وجوب صوم رمضان ليس كوجوب صوم النذر، كما أن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة على الصحيح إذا قلنا بأن العمرة واجب. فوجوب الصوم ركن من أركان الإسلام. وبالمناسبة بالنسبة لأركان الإسلام هو اصطلاح لأهل العلم، اصطلاح لأهل العلم، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على لفظة أركان، أركان الإسلام، وإنما اصطلح أهل العلم على لفظة أركان الإسلام، وذلك لعظم هذه العبادات الجليلة التي جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وأيضا حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل الطويل، وأيضا حديث أبي هريرة، وفي الرجل الذي دخل ثائر الرأس يسأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخمس المذكورة. ولذلك اصطلح العلماء على تسميتها بالأركان. والركن عند أهل العلم هو جزء من الماهية، جزء من الماهية. قالوا الركن ما يقوم عليه الشيء، الركن ما يقوم عليه الشيء، فهذا المسجد له أركان يقوم عليها المسجد. وبعض الأصوليين يقولون هو الذي يحتاج إليه الشيء، وهناك فرق بين هذا وذاك من حيث التعبير. بالنسبة لرمضان، لشهر رمضان، هل يجوز إطلاق رمضان فقط من دون إضافة، من دون أن يكون مضافا بشهر رمضان؟ هذا راجع إلى مسألة وهي لماذا سمي رمضان؟ لماذا سمي رمضان؟ كان هذا الشهر الواقع بين رجب وشوال يسمى عند العرب نائق، يسمى عند العرب نائق، ولفظة رمضان هذه جاءت في الإسلام، اسم رمضان هذا جاء في الإسلام ولم يكن يعرف من قبل بهذا الاسم. هناك ثلاثة أقوال في سبب تسمية هذا الشهر برمضان. القول الأول قالوا أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء عند البيهقي من حديث عند البيهقي وابن عدي في الكامل من حديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقولوا جاء رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى. وهذا الحديث باطل، وذلك لوجود نكارة في إسناده، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن إسناده ضعيف فقالوا فيه أبو معشر وهو رجل ضعيف. قالوا أن الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر برمضان من دون إضافة، قال إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان. إذن بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله هو باطل، لا يصح فيه شيء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون كما ذكرنا في درس العقيدة سابقا بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية يعني لا بد فيها من نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه، وحيث أن هذا الحديث لا يصح فلا يجوز نسبة رمضان، اسم رمضان إلى أسماء الله الحسنى. القول الثاني قالوا بأن رمضان سمي بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، فقد جاء في حديث أنس مرفوعا بسند أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، لأنه يرمض الذنوب. وهذا القول ضعيف، وذلك لعدم صحة الدليل أو الحديث الوارد فيه. بقي القول الثالث وهو الأقرب إلى الصحة أن رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحر، يقال رمض يرمض رمضا، وإنما سمي بذلك لأنه وافق شدة الحر، والعرب في الجاهلية كانت تسمي هذا الشهر كما ذكرت نائقا، يقولون شهر نائق وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية. ثم لما فرض الله عز وجل صيام رمضان وافقت السنة الثانية حر شديد فسموه برمضان. ولا شك أن رمضان يحرق الذنوب والخطايا والسيئات كما تحرق النار الحطب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على أن رمضان اسمه الأصل أنه أطلق بسبب شدة الحر التي في تلك السنة التي شرع فيها الصيام، تلك السنة التي شرع فيها الصيام. وأما كونه يحرق الذنوب فهذا مستفاد من النصوص الصحيحة غير هذا النص الذي ورد الذي ذكرناه قبل قليل، فهذا نص لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ خالد سألنا اليوم بعد صلاة الجمعة عن التهنئة، تهنئة بدخول شهر رمضان. سبق وأن ذكرنا في درس المحرر أنه لم يثبت في التهنئة في دخول شهر رمضان حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف بإسناد صحيح بالتهنئة والبشارة، إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جاءكم رمضان إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء أن هذا الحديث أصل في البشارة في دخول شهر رمضان، وقد اختار هذا القول بالرجب، ويذكر هذا القول عن المعلى بن الفضيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جئنا لهذه المسألة وقلنا بأن التهنئة من باب العبادات، يلزمنا بأن نقول لا يصح في هذا الباب شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لأن العبادات الأصل فيها إيش؟ التوقيف. أما إذا قلنا بأن التهنئة من باب العادات، وهذا الذي رجحناه كثيرا ذكرناه، وهو الذي قرره العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في أكثر من مقام في كتبه، وأشبع هذه المسألة، وهي طبعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن توسع فيها السعدي، وذكرناها أيضا في شرحنا لمنظومة القواعد الفقهية حينما وصلنا عند قوله والأصل في عاداتنا الإباح حتى يجيء صارف الإباح، ذكرنا هذه المسألة وأشرنا إلى أن من ضمن الأشياء هي التهنئة، فيما أذكر هي التهاني بالمناسبات التي فيها نفع للإنسان أو نفع متعدي، كيعني دخول رمضان أو العيد. ولذلك ذكر ابن مفلح في الآداب 4 روايات عن الإمام أحمد في مسألة التهنئة بدخول شهر رمضان، وذكر بأن أشهر الروايات عن الإمام أحمد الإباح، وهذا تخريج منه على أن التهنئة من باب الإباح، من باب العادات، وليست من باب العبادة عليه السلام. وأيضا ذكر ابن قدام رحمة الله عليه هذه المسألة، واختار بأنها أيضا من قبيل العادة، فيجوز في المناسبات العظيمة. وهذا طبعا ليس يعني اختيار هكذا، وإنما هو رجوع إلى أصول الشريعة، إلى أصول الأدلة عفوا، وإلى حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فحينما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك، قام الزبير بن العوام إليه فصافحه وقبله وهنأه بتوبة الله عليه، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنأ أبي بن كعب حينما طرح عليه مسألة وقال أي آية أعظم في كتاب الله، فقال آية الكرسي، فقال يهلك العلم أبا المنذر. وأيضا ذكروا جملة من الأعمال عند الصحابة بأنهم كانوا يهنئون، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا هنأك أحد بالعيد وقال لك كذا فرد عليه. حتى إن بعض العلماء في من أصحاب الإمام أحمد ذهبوا إلى وجوب الرد، قالوا يجب أن يرد إذا قال له تقبل الله منا ومنه، قالوا يجب عليه أن يرد التهنئة. حينما نتأمل في قاعدة ومقصد من مقاصد الشريعة، نجد أن إدخال السرور على المسلمين أصل في الشريعة، أن الإنسان يدخل السرور على إخوانه المسلمين، حتى صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، في رواية طليق. فإدخال السرور على الأخ المسلم ولو بالابتسامة مقصد شرعي، ففرق بين أن تقابل أخاك بوجه متجهن وجبين مقطب، وبين أن تقابله بابتسام، فبابتسامتك له تدخل الانشراح على صدره، وبتقطيب جبينك سهرار وجهك لا شك أنك تزعجه. فهذه من الأصول، والأدلة في هذا حقيقة كثيرة جدا. إذن الأصل أنه يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك على أنه من العبادات التي على أن التهنئة من العادات التي ندخلها تحت أصل من أصول الشريعة، وهي إدخال السرور والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا قلنا بالتهنئة في العيد فمن باب أولى بدخول شهر رمضان، لأن شهر رمضان أعظم من يوم العيد، أن شهر رمضان أعظم من يوم العيد. في الحقيقة حينما نتأمل في واقع الناس نجدهم على 3 أصناف. الصنف الأول هو الذي يذهب إلى أنها من قبيل العادات ويشيع الفرح بين الناس ويدخل عليهم السرور، وقسم يرى بأنها من العبادات ويكتفي بهذا على أنه اختيار له أو لمشايخه، وقسم ينكر. حقيقة يعني لا غضاضة على من ذهب إلى أن التهنئة من قبيل العبادات، لكنه لا ينكر على الآخرين، كما هي القاعدة عند الإمام أحمد لا تحمل الناس على مذهبك، فإذا اقتنع بأنها من قبيل العبادات والتزمها ورأى أنها أصل، فهذا يعني يشكر على اجتهاده إن كان قد بذل الاجتهاد الصحيح. لكن الطائفة الثالثة حينما تنكر على هذا أو هذا، هنا يأتي الخلل، هنا يأتي الخلل. ولذلك ينبغي للناس أن يعني يتوسعوا في هذا، والأمر فيه واسع. بل رأيت كلاما لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على أنه كان يرد التهنئة بشهر رمضان، ولكنه ما كان يبتدئ، يعني من خلال منهجه ما كان يبتدئ، لكنه كان يرد فيما لو إذا هنئ. وكذلك سماحة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك جل من المشايخ. لا نطيل. للسيوطي رحمة الله عليه رسالة لطيفة وريقات، هي سماها وصول الأماني بأصول التهاني، مطبوعة طبعا، طيب الرجوع إليه. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيب أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص أبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعنه رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلام ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صوم. اختاره الشيخ تقي الدين ابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل، قول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. هذه مسألة سمى عند الفقهاء بما يثبت دخول شهر رمضان. يثبت دخول شهر رمضان بثلاثة أشياء: أولا بالرؤية، وهذا محل إجماع، والثاني بإكمال شعبان 30 يوما، وهذه أيضا محل إجماع، والثالث إذا غم على الناس ليلة 30 في مذهب الحنابلة يجب عليهم الصيام. إذا غم على الناس بغيم أو قتر ليلة 30 من شعبان وجب على الناس أن يصوم. وهذه محل خلاف، وهي من مفردات الحنابلة، هذه من مفردات الحنابلة. بالنسبة للأولى وهي يجب صوم رمضان برؤية هلال، هنا يجب صوم رمضان ليس معناه بيان حكم الصيام، ولكن هنا بيان الوقت الذي يبدأ فيه الصيام أو سبب الصيام، وهي الرؤية. أما الحكم فقد تقرر، ذكرنا لكم بأن الصوم أحد أركان الإسلام، والله تعالى فرضه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه أدلة في الكتاب وأدلة السنة ذكرنا لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. هذه الرؤية هي محل إجماع بين أهل العلم، لذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة أوصلها بعض أهل العلم إلى التوافر المعنوي في وجوب الصوم برؤية الهلال، من ذلك قول الله عز وجل قبل ما نأتي إلى الأدلة السنة، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهود الشهر يكون برؤيته، كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل التفسير حينما وقفوا عند هذه الآية. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتحرون دخول شهر رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال كان يسأل عمن رآه، كان يسأل عمن رآه. وستأتي مسألة الخلاف في قضية الرؤية مع الحساب، فإذا هل يعمل بالحساب مطلقا أو يعمل به مع إمكان عدم الرؤية إلى غير ذلك مما سيرد معنا بإذن الله. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية بالعين الباصرة، الرؤية بالعين الباصرة المجردة، ولكن أهل العلم قالوا بجواز الاستعانة بما يمكن أن يقرب النظر، بمعنى أن يقرب رؤية الهلال، مثل استخدام التلسكوب، تلسكوب اسمه النظارة، الأشياء الأجهزة التي تقرب، هذه مما يمكن الاستعانة بها في تقريب الرؤية. قال وبإكمال شعبان، بإكمال شعبان مقصود بإكمال الشهر، بإكمال الشهر، لأن الأشهر القمرية عددها 12 شهرا، والشهر القمري إما أن يكون تاما بأن يكون 30 يوما أو ناقصا وهو 29 يوم، فالشهر القمري لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار بيديه الثنتين الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30، وقال ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بإبهامه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29، فلا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. هذه الأشهر القمرية ولها ابتداء وانتهاء، تبتدأ بالرؤية وتنتهي بالرؤية، ابتداؤها بالرؤية وانتهاؤها برؤية الهلال أو بإكمال شعبان. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، فإن لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع وجود الصحو أكمل الناس شعبان 30 يوم. ثم قال رحمه الله تعالى وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، الغيم هو السحاب المعروف، والقتر هو الغبار، والقتر هو الغبار. وهل هناك شيء ثالث يحول بين الناس وبين رؤية الهلال غير الغيم والقتر؟ ها؟ في شيء ثالث؟ ما في أبد؟ هو الغبار هو قتر، الدخان، سنت الدخان، قد يكون هناك حريق، يكون هناك شيء، هذا يحول بين الإنسان وبين أن يرى الهلال. قال ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، بقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن غم عليكم فاقدروا. هذه المسألة تسمى مسألة صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، والذي لم يرى هلاله، والذي لم يرى الهلال في ليلته بسبب غيم أو قتر، هذا هو يوم الشك، يعني يوم مشكوك، احتمال يكون من رمضان واحتمال يكون من شعبان. سبب الاحتمال ما هو؟ وجود غيم أو قتل، يعني ما استطاع الناس أن يشاهدوه بسبب وجود حائل بينهم وبين الرؤية. هذا اليوم المسمى بيوم الشك هو يوم 30 من شعبان. اختلف العلماء في حكم الصيام. مذهب الحنابلة وهو من مفرداتهم وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن صيام يوم الشك واجب، وذلك احتياطا للعباد، وذلك احتياطا للعباد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. وفسروا هنا التقدير له، فسروه بتضييق العدة، يعني ضيقوا عدة شعبان واجعلوها 29. هذا هو تفسير الحنابلة لمسألة التقدير، يعني ضيقوا له العدة. وهذا لفظة التقدير لفظة محتملة، لفظة محتملة تأتي بمعنى التضييق وتأتي بمعنى العد والحساب، بمعنى عفوا العد أو الحسب، لقول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، أي ضيق عليه. هنا الحنابلة أخذوا أحد المعنيين، أخذوا أحد المعنيين، وهو أن معنى التضييق راجع لتضييق شهر شعبان، تضييق شهر شعبان، فجمعوا بين هذا التفسير وبين الاحتياط للعبادة، فقالوا بأنه يجب صيام يوم الشك، يجب صيام يوم الشك. إذن أدلتهم أولا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: التقدير له معنى التضييق، بمعنى أن يضيق شهر شعبان، أن لا يكمل فيحسب له 29 يوم، يضيق بمعنى أن يجعل 29 يوم. دليلهم الثاني ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يصوم يوم الشك، أنه كان يصوم يوم 30 إذا لم يظهر هلال، إذا لم يظهر الهلال في تلك الليلة بسبب وهو وجود غيم أو قتر صامه ابن عمر. الأمر الثالث قالوا: العبادات يحتاط له، وهذا أصل العبادات الأركان، الأصل أنه يحتاط له، وهذا أصل صحيح، لكنه هل ينطبق على هذه المسألة؟ هذا موضع الخلاف، ولذلك الحنابلة رحمه الله تعالى أخذوا بها. قول الثاني قول جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى عدم جواز صوم يوم الشك، قالوا بأنه لا يجوز صيام، واستدلوا بنفس الدليل الذي استدل به من قال بوجوب الصيام هم الحنابلة، قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: معنى فاقدروا له يعني ضيقوا، صحيح أن معنى ضيقوا، ولكن التضييق هنا لشهر رمضان وليس لشعبان، ضيقوا له يعني ضيقوا لشهر رمضان، لإدخال شهر رمضان وليس لشهر شعبان. الأمر الثاني الذي استدلوا به أنه صحت الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب إتمام شعبان 30 يوما إذا غم على الناس، إذا غم على الناس، فإذا حصل غيم أو قتر أو غير ذلك مما يمكن أن يمنع الرؤية وجب إكمال الصيام، عفوا وجب إكمال شعبان 30 يوما. ففي الصحيحين من الحديث السابق قال صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث الصحيحين. ولمسلم: فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وللبخاري أيضا: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأكملوا عدة شعبان 30. الصحيح الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من حرمة صيام يوم الشك، وذلك للتالي: أولا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب إكمال شعبان 30 يوما إذا غبي على الناس، وقد جاءت الروايات الكثيرة التي كلها تحمل معنى واحد، فإن غم فإن غبي فإن غبي، كل هذه ألفاظ صحيحة. جاءت هذه الأحاديث تؤكد على وجوب إتمام شعبان 30 يوما إذا حال بين الرؤيا ليلة 30 من شعبان حائل كغيم أو قتر أو دخان أو غير ذلك. الأمر الثاني ما صح من حديث عمار بن ياسر أنه صنع شاة مصلية يوم 30 من شعبان ودعا إليها بعض أصحابه، فلما أتوا لم يأكلوا معه بعد أن دعاه، فقال ما دفعكم ما حملكم على ذلك، فذكروا سببا، فقال بعد ذلك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على أن صيام يوم الشك فيه معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة ما ذكر عن ابن عمر فحمله الجمهور على الاستحباب، حملوه على الاستحباب وقالوا مذهب ابن عمر دائما مذهب يميل إلى التشدد، وهو معروف عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أبو جعفر المنصور حينما قال للإمام مالك أريدك أن تكتب كتابا توطئه، ثم قال له تجنبه تشديدات ابن عمر وشذوذات ابن مسعود أو كلمة نحوها، فأشار إلى تشديدات ابن عمر، وكان ابن عمر مشتهرا بالتشدد والأخذ به يعني السنة، وقالوا بأن الأخذ طبعا ليس بمقصود الأخذ بالسنة ومن قبيل التشدد لا، ولكن الأخذ بها والعزيمة عليه، وإلا قالوا بأن فعل ابن عمر هو من قبيل الاستحباب، فهو أخذها من باب الاستحباب وليس الوجوب. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، طبيعة الحال كثير من الحنابل اعتذروا للإمام أحمد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال هذا بالنسبة لي هو رجح الرواية الثانية، لأن في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وجوب الصيام وعدم وجوبه، والرواية الثالثة قال بأن الناس تبع للإمام، بأن الناس تبع للإمام في هذه المسألة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو اختيار أبو الخطاب واختيار ابن عقيل أيضا قالوا بأن الرواية الثانية هي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال حتى إن ابن تيمية رحمة الله عليه قال هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صوم. وهذا اختارها الشيخ الإسلام ابن القيم أيضا نصرها في كتاب زاد المعاد نصرا عظيما قويا وحشد لها الأدلة. ولكن الصحيح حينما نتأمل بأقوال أصحاب الإمام أحمد نجدهم يؤكدون على الوجوب، بل إنهم نافحوا عن هذه المسألة نفاحا عجيبا، صنفوا فيها الردود العجيبة، من ذلك ما مصنف لابن الجوزي رحمة الله عليه سماه درء اللوم والضيم عن صوم يوم الغيم، وجاء بكلام أصحاب الإمام أحمد ومن الخاصة المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد نصروا هذه المسألة نصرا قويا ودافعوا عنها دفاعا علميا قويا، لكن ما ذكر قد يكون تفسيرا لكلام الإمام أحمد بناء على أصوله رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائم، وهذا صح عن ابن عمر وهو ثابت عنه، لكن حمله الجمهور على ماذا؟ على الاستحباب، والاحتياط. ثم قال: وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. قلنا هذه مسألة بحثناها كثيرا، هل العبرة برواية الراوي أو بعمل، هل العبرة بما روى أو بما رأى، يعني بما اختار. تعلمون بأن هذه قاعدة يذكرها العلماء، وأن العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد ينسى وقد كذا، يعني العذارى الكثيرة التي مر ذكرها في أبواب الطهارة، خاصة حديث أبي هريرة حينما كان يتوضأ ويبالغ في وضوئه فيصل إلى الآباط ويصل إلى ركبه في غسل الرجلين. قال: وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص أبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للرواية عن ابن عمر صحيح، لكن بالنسبة للرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي منقطعة، لأنها من رواية مكحول، ومكحول لم يلق عمر ولم يدركه. أما الرواية عن عمرو بن العاص فقد قال العراقي رحمه الله تعالى: لم أرى لها إسنادا. وأما الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فالمعروف عنه خلافه رضي الله عنه، خلاف القول بصيام يوم الشك، كما في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح قال رضي الله عنه: نهي أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن روى البيهقي عنه من رواية ابن أبي مريم عنه قال: لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان. لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر فيه يوما من رمضان. البيهقي رحمه الله تعالى قال: هكذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وكأنه ينتقد الإسناد الذي فيه أبي مريم. ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التقدم، لا تقدم رمضان إلا أن يوافق، طبعا الحديث الصحيح، إلا أن يوافق يوما كان يصومه. قال البيهقي: هذه الرواية أصح من ذلك، هذه الرواية أصح من تلك الرواية التي ذكرت، وعلى فرض صحتها وإن كان لم تصح فهذا ليس فيه دليل على صيام يوم الشك، بل فيه دليل على فيه دليل على حرمة الصيام يوم الشك. لماذا؟ لأن أبا هريرة ذكر هذا القول بناء على المفاضلة بين مفسدتين. قال: لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان أفضل من أن إيش أفطر يوما من رمضان، مثل قول الرجل: والله لأن أشرب الخمر خير لي من أن أذهب إلى المحل الفلاني. هذا يعني دارج على ألسنة الناس من قبيل المفاضلة بين المفسدتين، من قبيل المفاضلة بين المفسدتين. بالنسبة لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرواية عنه في الحقيقة رواية ذكر بعض أهل العلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بصيام يوم الشك إذا صحت الرواية عنه، وذلك كراهية منه للخلاف، لأن الأمير كان ابن أخي الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد أمر بصيام هذا اليوم فأفتى فيه أنس فقالوا بأنه كره الخلاف، وهذه طريقة السلف، ما كانوا ينازعون ولاة الأمر، وقالوا كره، كما أن ابن مسعود صلى خلف عثمان في مكة من دون قصر أتم ولم يقصر معه، وكذا أنس صلى خلف بعض الولاة الذين كانوا يشربون الخمر وصلى بهم الفجر أربع وهكذا، فقالوا هذا من قبيل، من هذا القبيل، وهو موافق لرواية الإمام أحمد إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم، كما ذكرنا بأن الرواية الثالثة عن الإمام أحمد كانت إيش؟ هي راجعة لما يراه ولي الأمر. قال معاوية، الرواية عن معاوية رضي الله تعالى عنه لا تصح، وقد ذكرها ابن الجوزي في العلل المتناهي من رواية مكحول وضعفها. وقال أيضا وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، الرواية عن عائشة وأسماء رواية صحيحة. قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاووس وأحمد بن حنبل، وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله وعن عائشة نحوه، وإن كان يعني ذكر في معرض كلامه هذه الرواية بصيغة التمريض وروية، إلا أن هذا مما صح عنهما، وهو أيضا يرجع إلى القاعدة وهي أنه أن صومهما كان إيش؟ مثل صوم ابن عمر استحبابا واحتياطا للعبادة. قيل بأنهما لم يعلما بقول النبي بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الشك الذي ذكره عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، لأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه، بمعنى أنه أن الشهر إن ظهر في مكان آخر وقد صام الناس يوم الشك، بمعنى يوم الشك لأن أصل النية فيه مترددة، قال يجزئهم عن رمضان، يجزئهم عن رمضان، هذا على القول بجواز صيام يوم الشك. أما على قول الجمهور ولو ثبت فإنه لا يجوز صيامه أو احتسابه، لأنه لم تسبقه النية من الليل، وإنما يقضون هذا اليوم فيما لو ظهر أنه من رمضان. قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. هنا على نفس القاعدة السابقة أنه تصلى التراويح ليلة الثلاثين من شعبان على أن غدا من رمضان، وهذا من باب الاحتياط، قالوا هذا من باب الاحتياط على القاعدة التي يذكرها الحنابلة. أما الجمهور فلا يرون صلاة التراويح، لأن هذا اليوم يعدونه من شعبان لأنهم أكملوا العدة. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل، خولف في الصوم احتياطا للعبادة، خولف في الصوم احتياطا للعبادة. تعلمون بأن الأحكام الشرعية كلها معلقة بالأشهر القمرية، معلقة بالأشهر القمرية، فمن علق طلاق زوجته على دخول شهر رمضان لا تطلق عند الجميع في ليلة الشك، يوم الشك أو في ليلة الشك. لماذا؟ لأن الاحتياط في هذا الجانب مهم، وإنما احتاط العلماء خاصة الحنابلة احتاطوا لعبادة الصوم خاص، عبادة الصوم خاص. أو مثلا رجل علق العتق على دخول شهر رمضان، أو علق السداد على بحلول الأجل وذلك بدخول أول شهر رمضان، فهذه لا تترتب عليه أي أحكام شرعية. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وثاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. هذه من المسائل التي تذكر في أحكام الصيام، وهي بما يتعلق برؤية الهلال وبماذا تثبت الرؤية. فالحنابلة الشافعية ذهبوا إلى أن إدخال شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد ولو أنثى، يثبت بدخول عدل واحد ولو أنثى. اختلف العلماء في تفسير العدل، من هو العدل؟ الصحيح الراجح من أقوالهم أن العدل هو المجتنب للكبائر ولخوارم المروءة، هذا هو العدل، هو المجتنب للكبائر ولخوارم المروءة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما اللمم والصغائر فهذه مما لا يمكن اجتنابها بحال، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وبعض العلماء من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أيضا العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام، وأيضا جمع من المعاصرين مشايخنا، قالوا بأن العدالة أيضا تختلف بحسب الأعراف وبحسب الزمان والمكان، فما يكون خارما للمروءة في بلد قد لا يكون خارما للمروءة في بلد آخر، فيجب على المفتي أن ينظر إلى هذه. ولو أيضا أطبق الفسق على الناس لتعطلت الشهادات إذا اشترطنا العدالة، يعني اشتهر عن الناس مثلا جملة من المعاصي والكبائر ولا يمكن بحال أن يتخلصوا، أطبق الناس على هذه الكبائر وهذه المعاصي، فهنا لا يمكن أن تتعطل الشهادة ولا يمكن أن تتعطل مثلا الأذان أو إمامة المسلمين إذا اشترطنا العدالة التي هي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهنا تستثنى المسائل للمصالح الراجحة، استثنى المسائل استثنى هذه المسألة أو هذه الأشياء للمصالح الراجحة التي نفعها متعدد للمسلمين. لذلك مثلا لو اشتهر عند أهل بلد أن الناس كلهم مثلا يشربون الدخان، ولا يمكن أن نجد شخصا يؤم المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة إلا ويشرب دخان مثلا، قلنا في هذه الحالة يجوز إمامته استثناء بعد أن اشترطنا العدالة في إمام والعدالة في المؤذن. وهكذا هذه المسألة في قضية رؤية الهلال، في قضية رؤية الهلال حتى لو كان فيه أناس عدول لكنهم ليسوا أهل خبرة في إيش؟ في الرؤية. فهنا في هذه الحالة قد يأتي رجل فاسق فيرى الهلال يقول: رأيت الهلال، فهل نمنعه أم لا؟ هذه مسألة من أهم المسائل التي ينبغي الوقوف عليه. حتى في مسائل رواية عن في مسائل يعني تتعلق برواية الحديث، تعرفون مسألة الرواية عن أهل البدع، والمسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. الصحيح عند أهل التحقيق كما ذكر ذلك الصنعاني وغيره من أهل العلم بأن المسألة مدارها على الصدق، مدارها على الصدق، ولذلك لا يخلو كتاب من كتب أئمة الإسلام ودواوين السنة من الرواية عن مبتدع أبدا، لكن العلة والمدار على الصدق. فلو وجد راوي مبتدع لكنه صدوق روي عنه، وبتتبع ما يعني في كتب السنة مما يصح من الأحاديث نجد أن الرواية عن هؤلاء مدارها على الصدق وليس على شيء آخر. كذلك في مسألة الرؤية، لو أن رجلا مشتهر بالصدق يعني يصدق معروف بالصدق ولكنه عنده شيء من الفسق، ارتكب بعض الكبائر، فجاء تقبل شهادته في مسألة الرؤية استثناء طبعا إذا لم يوجد العدل أو الخبير في هذه المسألة. كم باقي؟
طيب. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عادل ولو عبدا أو أنثى. ولو عبدا أو أنثى هنا مسألة، وهي العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بالنسبة لإثبات الرؤية هل هي من قبيل الشهادة أو من قبيل الإخبار أو من قبيل الإخبار. الصحيح بأن الرؤية من قبيل الإخبار وليست من قبيل الشهادة، ولذلك جوزوا للأنثى أن تشهد برؤية الهلال، حينما نعبر بالشهادة هنا تجوزا، وإلا هي إخبار، فالمرأة تعلمون بأنها لا تشهد في القضايا إلا في المسائل المالية لوحدها، إلا فيما يتعلق ببعض المسائل عفوا الدقيقة، أما في قضايا كثيرة فلا بد من شهادة أخرى معها تعضدها، وإلا لا تقبل شهادتها إلا في قضايا دقيقة وبسيطة. قال بخبر مسلم خرج الكافر فلا تقبل شهادته لأنه مطروح الشهادة. مكلف، تكليف هنا إذا أطلق في لغة الفقهاء ينصرف إلى العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، فأن يكون عاقلا بالغ، فيخرج المجنون ويخرج الصغير. قال ولو عبدا أو أنثى، لأن هذا من قبيل الإخبار وليس من قبيل الشهادة، ولو كان شهادة لردت شهادة العبد ولردت شهادة الأنثى إلا أن تعضدها أنثى أخرى. استدل بحديث الأعرابي، وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن يقويه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فحديث الأعرابي مع حديث ابن عمر يتقوى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالصيام برؤية رجل واحد وهو ابن عمر، وأيضا حديث الأعرابي الذي يتقوى بهذا الحديث. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية على أن شهر رمضان يدخل بشهادة واحد، وأما المالكية فاشترطوا شهادة اثنين، وأما الحنفية فاشترطوا الاستفاضة في غير الغيم، في غير الغيم، فأما في الغيم فوافق الحنابلة، وأما في غير الغيم إذا كان صحوا قالوا لا بد من شهادة الجمع الكثير حتى يستفاض ويشتهر. تعلمون أن الاستفاضة من أصول مذهب الحنفية، استفاضة الشيء من أصول مذهبه، فقالوا أن يشهد الجمع الغفير على رؤية الهلال، فلا يكفي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا بد أن يشهد جمع يستفيض خبرهم في الناس على أنهم رأوا الهلال. والصحيح الراجح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من جواز إدخال شهر رمضان بشهادة رجل واحد لما صح من الأدلة في ذلك، وللاحتياط للعبادة أيضا، فالعبادة يحتاط لها ابتداء، عبادة يحتاط لها ابتداء. ولعل أحدكم يسأل ويقول لماذا لا نقول أيضا بصيام يوم الشك، لأننا نحتاط للعباد، أليس كذلك؟ نقول أن يوم الشك ورد فيه نص بالمنع، وأما هذا فورد فيه نص بالجواز. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي، ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لأننا في مسألة الصيام احتطنا للعباد، احتطنا للعباد، ولذلك في نهاية شهر رمضان لا تقبل الشهادة إلا برؤية شاهدين اثنين عدلين مسلمين كما جاء الوصف فيهما، كما جاء الوصف فيهما، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم على أنه لا يخرج الشهر إلا بشاهدين عدلين، وذلك احتياطا للعبادة أيضا، وذلك احتياطا للعبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. نكتفي بهذا القدر، لو دخلنا في الفصل الذي بعده قد ننقطع. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شوف أسئلتكم والله يعين عليكم. يقول: كيف تكون صيغة التهنئة برمضان؟ وهل قولنا مبروك عليه في الشهر هو من باب العادة أم العبادة، لأن فيه دعاء بالبركة؟ أولا، كلمة مبروك حقيقة غير فصيحة. الآن أكثر الناس حينما يبارك بعض البعض يقول له مبروك، الأفصح هي مبارك، مبارك عليك، مبارك عليك. بالنسبة للتهنئة تجوز بأي نوع من أنواع الألفاظ الشرعية الواردة التي ليس فيها محظور شرعي: مبارك عليك الصيام، مبارك عليك الشهر الفضيل، قبل الله منا ومنكم، ونحو هذه الألفاظ الطيبة. يقول: هل من باب العادة أم العبادة؟ لا، ذكرنا بأن الأصل أن التهاني والتبشير بالخير كله من باب العادة. هل يجوز إثبات الرؤية بالقمر الصناعي؟ صح الدعوة أن المسلمين دائما مختلفين في دخول رمضان، وأن هذا القمر الصناعي هو يحل النزاع والخلاف. العموم أنا فاتتني هذه المسألة، وهذه مسألة طويلة، وسأذكرها بإذن الله تعالى في بداية الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله لا ينسيني يعني ذكرها. المقصود بأن إثبات دخول الشهر بإجماع الصحابة أنه لا يكون إلا بالرؤية، وأما الحساب وأما هذه الأشياء فهذه من فعل المنجمين طريقتهم، وقد أنكر هذا السلف إنكارا شديدا. فالحساب ليس له قيمة في إدخال في إثبات دخول الشهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مبلغ عن الله عز وجل، والله تعالى عالم بما سيؤول عليه العباد من الاكتشافات والاختراعات والتقنيات وغير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علقها بالرؤية، مع أن الحساب كان موجودا وأهل التنجيم كانوا موجودين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعول عليه. وهذه القضية لا تحتاج في الحقيقة إلى هذا الشقاق والنزاع والخلاف. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، علق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والفطر بالرؤية. وأما هذا التجاذب وأما هذا الخلاف وأما هذا النزاع، هذا من فعل الشيطان ومن تسويله وتوهينه ومن كيده ومكر لابن آدم. وحتى قضية الاهتمام الزائد بقضية الرؤية والوكالة، هذا ليس حقيقة حينما نتأمل، ليست لم تكن موجودة عند السلف. كان الناس ينتخبون أو يعني يوصون مجموعة من المتخصصين أو الذين كذا فينظرون الهلال، فإن أصابوا فالحمد لله، وإن أخطأوا قضوا يوم المكان. وأما جعل هذه القضية يعني محل الولاء والبراء والطعن في الناس والطعن في النيات، نسأل الله العافية والسلامة، هذا حقيقة ليس من دين الإسلام في شيء. وأيضا المبالغة في تقريرها، هذه أيضا ليست من، وهذه مسألة اختلاف المطالع، هذه مسألة معلومة بالضرورة حسا وعقلا، مسألة اختلاف المطالع معلومة بالضرورة حسا وعقلا. الآن أوقات الصلاة تختلف من بلد إلى آخر، أليس كذلك؟ الآن أناس نحن نصلي العشاء بعد قليل، وهناك أناس لم تغب عليهم الشمس بعد، لم تغب عليهم الشمس بعد، وهناك أناس الآن خرج عليهم الفجر، طلعت عليهم الشمس. اختلاف هذه الأشياء مهم، نزيد إن شاء الله به. قول السائل: ما هو الحكم في العطور ومجيل الرائحة التي يدخل فيها الكحول؟ إذا كان يقصد الصيام فالصيام لا يضر، أما إذا كان يقصد في أبواب الطهارة صحيح الراجح بأن الكحول هذه طاهرة مع أنها محرمة. قد وضعنا هذا في درس إزالة النجاسة، ذكرنا بأن النجاسة بالنسبة للكحول الخمر على الصحيح لأنه طاهر العين لكنه محرم، والقاعدة أنه ليس كل محرم النجس، كل نجس محرم. طبعا الأولى الإنسان أن يستعمل أشياء ليس فيها شيء من الكحول، هذا بالأولى
يتحرى الإنسان ويبحث ويحتار. نسمع كثيرا كلمة متشدد إذا أضيفت أو كذا رجل بسنة، فهل كأن السائل يقول بأن يعني من تمسك بالسنة يطرح عليه متشدد، فلا يجوز أن نقول على ابن عمر أنه متشدد. طبيعة الحال الألفاظ هذه قد تتغير بتغير الأعراف، وحقيقة دائما أنا أذكر بأن من أكثر المسائل التي تسبب الخلاف بين العلماء هو أن الناس غالبا ما يفسرون النصوص الواردة في لغة عصرهم هم، ولا يرجعون إلى العصر الذي نزلت فيه الآيات أو وردت فيه الأحاديث. ولذلك الحنفية لما جاءوا إلى مسألة النبي فسروها في عصرهم هم النبيذ الواردة، فانتبذ له، فذهب فسروها على أنه النبيذ الموجود في عصرهم، والنبيذ الموجود في عصرهم خمر، لكن الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خمرا، إنما كان شيئا من كذا وكذا. فهنا جاءت الإشكالية، ولذلك حصل من أكبر الأخطاء هو أن تفسر الأشياء بلغة العصر الذي يعيشه الإنسان. من ذلك مسألة التشدد، التشدد كانت فلان شديد يعني قوي، قوي في الحق، قوي في الخير، إذا أضيفت إلى يعني الخير مثل عمر قالوا شديد في الحق، شديد على الشيطان. وكلمة السلف عن ابن عمر أنه كان فيه تشدد، المقصود تشدد في الثبات على السنة، يعني بمعنى أن الرخص يجعلها عزائم، بمعنى أنه يعني يأخذ بكل شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عصرنا الآن فمثل ما ذكر الأخ السائل، يعني قد تطلق كلمة متشدد على الإنسان الذي يتمسك بالسنة، تمسك بالقرآن هذا متشدد، وهذا طبعا من 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 الخطأ، من الخطأ. التشدد هو إذا قلنا تشدد على أنها كلمة سبة تنصرف إلى الغلو أو التنطع، هذا هو التشدد، أو البدع هذا هو التشدد. لماذا؟ لأنه غلا وأخذ طريقا آخر وانحرف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أين ستكون محاضرتك يا شيخ غدا؟ أنا ما أدري، مسجد ثابت بن خزيمة، أنا ما أعرف المسجد والله، لكن مسجد ثابت بن خزيمة إن شاء الله بعد العشاء. هل يأثم من خرج من المسجد بعد الأذان؟ إذا كان خروجه لمصلحة أو لسبب معين لا يأثم بإذن الله تعالى، وأما إذا كان لغير سبب، لغير حاجة، قد صح من حديث عمار وغيره من خرج بعد الأذان فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يحمل على التحريم، بعضهم يحمل على الكراهة. يقول عندي ثلاث مسائل في الدرس الماضي، الدليل على نجاسة الكلب كله مع أن الحديث في الولوغ فقط، هل يفهم من كلامكم في الدرس أن الخنزير طاهر؟ وهل كون الكلب يلحس جسده بلسان يصرح أن يكون الدليل على نجاسته؟ هذا لعلنا إن شاء الله يعني إذا رجعنا لأبواب الطهارة لعلنا إن شاء الله نناقش. في أحد عنده شيء في هذا الدرس؟ نعم طبيب اللحية. هي تخضيب اللحية لمن ليس له، لمن ليس فيها شيء. نعم والله الذي يظهر أن تخضيب اللحية يكون لمن فيها شيء، يقول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء جنبوه السواد، مقصود لمن، لأن التغيير هنا لا ينبغي. إذا كان رجل لحيته سوداء ما يصلح أن يخضبها إلى يغير لونها مثلا، أما إذا خطها الشيب فهنا تبدأ السنية والاستحباب. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. بالنسبة لمن ردت شهادته قد رأى الهلال لا يلزمه أن يصوم، واجب عليه أن يكون مع الجماعة ولو كانوا عشرة. لو جاء عشرة فرأوا الهلال فرد الحاكم شهادتهم لا يصوم، وإنما يوافق جمهور المسلمين، قول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون فطركم يوم تفطرون، فلا يصوم. هذا الذي نص عليه كثير من أهل العلم، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه.
لا هو الآن يعني لا يلزم أن كل الناس يرون الهلال، يكفي أن يراه واحد، فإذا رأى واحد صام الناس، وإذا أعلن في وسائل الإعلام الرسمية على أن اليوم على أن غدا من رمضان صام الناس، ولا يكفي لكل إنسان أن يتحرى بنفسه، وهذا هذه الوسيلة الإعلامية التي من قبل ولي الأمر يلتزم الإنسان بها فيصوم. نعم لا لا هذا من هذا التشغيل، لا يكفي بأن إذا أعلن يكفي للناس أن يأخذوا بهذا الإعلان فيصوم. نعم أي وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله، تحدث عن مسألة اختلاف المطالع، أن بعض الناس الآن مسألة فيها ثلاث أقوال، قول أول بأنه إذا رؤية في بلد لزم جميع بلاد المسلمين أن يصوم، والقول الثاني قالوا بأنه إذا رؤية أن يلزم كل بلد رؤية خاصة، كل بلد رؤية، يعني الآن نحن في الإمارات يقول يلزم الشارقة رؤية ودبي رؤية ورأس الخيمة رؤية وأبوظبي رؤية، وهذا قول ضعيف طبعا. القول الثالث أن من اتحدت مطالعهم يصوم، اتحدت المطالع يعني بمعنى كانت البلاد متجاورة ومطلعهما واحد، وهذا يعني معلوم كما قلت بالضرورة حسا وعقلا أن المطالع تختلف، ولذلك في عالم من علماء المغرب اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن المراكش هو المراكشي له رسالة في هذا، وحدد تقريبا المطالع التي يمكن أن يتنقل في أو تكون فيها يعني يكون فيها رؤية، حددها بقال 2226 كيلومتر، قال 2226 كيلومتر، فإذا رؤية في بلد وهناك بلد يبعد عنه هذه المسافة قال رؤيتهم واحد فينبغي أن يصوم، وإذا زاد عن ذلك يقول تختلف الرؤية حسب طبعا عملية يعني قام فيها يعني في تحديد هذه المسألة، والله تعالى أعلم بالصواب، سنفصل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم لا هو إذا رجل صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صاموا بعدنا بيوم كذا يلزمه أن يصوم معهم يتم معهم الصيام، لكن يتم معهم الصيام يصوم حتى ينتهي لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، ولكن المسألة التي هي أشكل أكثر يعني دقة وهي أنه إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد قد صاموا قبلنا فأفطروا بعد 29 يوم، يعني صاموا 29 يوما وهو قد صام 28 يوم، ماذا يفعل؟ قد حل العيد. العلماء يرون بأنه يجب عليه أن يفطر معهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ثم يقضي هذا اليوم ثم يقضي هذا اليوم 31 يصوم تكون زيادة له، أين بالنسبة له يصوم معهم ولا يفطر، يعني يوافق أهل البلد الذين ذهبوا، فإن كان نقصا أفطر وقضى وإن كان زيادا فهي خير. أين لا تكون بالنسبة له يوم عيد لأنه صام أصلا هنا، لا بل هي من تتمة رمضان. ما في أعد علي ما في طيب أفطر أيوة ها إذا دخل عليه رمضان في بلد وقد صامه ثم أفطر بسبب السفر أو المرض وجب عليه أن يقضي ولو صاموا 30 أو 31 يوم.
كيف؟
مقدور له يعني قليله.
إيه.
ممكن يكون اليوم ده من رمضان مش من شهر.
إيه نعم. هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة ورواية الإمام أحمد قال ضيق له يعني قال ضيق له يعني من رمضان. ضيق له يعني من رمضان. إيه نعم. لا لا في الغالب اليوم عرفة يعني العبرة برؤية أهل مكة في الغالب العبرة بالنسبة ليوم عرفة، لكن لو رأى الناس مثلا هلال في بلد آخر لهم رؤية حتى لو صاموا مثلا يعني في مكة يوم عرفة مثلا بيصير يوم الجمعة مثلا أو يوم السبت، لكن في أندونيسيا مثلا يوم الخميس قال يوم الخميس رأينا الرؤية يقال لهم صوموا على رؤية. لا لا ما يلزم هذا يلزم أهل مكة بس إيه يلزم أهل مكة ومن في الحج. لا لا مو صحيح هذا الحديث غير صحيح هذا الحديث باطل يا عبد الله. نعم ما دليل هو في الغالب لأنه أصلا يذكرونه كلما ذكروا يعني ما يتعلق بالشهادة والرواية دائما يذكرون قضية صفات الشاهد والراوي العدالة والتكليف وكذا. أما التكليف فهذا الأصول النصوص كثيرة عليه على أن عبادة من العبادات تحتاج إلى مكلف عاقل بالغ يأتي بها، وأما العدالة فهذه داخل مسألة الرواية والشهادة. يجب عليه أن يقضي يوما لأن الشهر عندنا إما 30 أو 29 ما ينقص عن ذلك لا ينقص عن ذلك. كم
الحديث كان العربي الرسول سألوا أشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله فأخذ بشهادة
ما يعني ما يعرفوش او كذا. هذا اللي قلنا اهل قلنا بانه لا يشترط في العداله على صحه الحديث انه لا يشترط سلم اخذ بظاهر كونه مسلما فقط. صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.